اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر الشيخ سلمان الخاقاني، الذي ولد عام 1332 للهجرة، وعاش ودرس في المحمرة من بلاد إيران، وتوفي سنة 1408 للهجرة. من شعره في ولادة خير الورى: ليلة شعت على الكون سناء، إذ بها نور من الله تراءى. ليلة أنوارها قد سطعت، فأعادت ظلمة الليل ضياء. يا لها من ليلة شع بها كوكب الهادي ضياء وسناء. أحمد المختار قد جاء، ومن ملأ الكون ودادا وأضاء. هو نور الله في الأرض التي هي لولا نوره كانت هباء. في الفضائل والحكم: من كلام الشاعر والأديب جبران خليل جبران في الكرم: ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء بأن تعطيني ما أنت في حاجة إليه أكثر مني. قال الشاعر إلياس فرحات في الكلام: وإذا الكلام مهذبا لم يقترن بالفعل كان بضاعة الثرثار. في الأمثال: مثل إنجليزي: بالرفق تفتح جميع الأبواب. ومسك الختام مثل روسي، التحسر على الماضي كالركض وراء الريح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 14 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 19 من ربيع الثاني عام 1373 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله صدر الدين بن السيد إسماعيل الصدر، وهو والد الإمام المغيب موسى الصدر. وقد ولد السيد صدر الدين الصدر في 21 من رجب المرجب عام 1299 للهجرة في مدينة الكاظمية بشمال بغداد، ودرس آية الله صدر الدين في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران. وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية، ومن أبرز مؤلفات آية الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام وتاريخ الإسلام. في 19 من ربيع الثاني عام 1180 للهجرة ولد في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة آية الله محمد إبراهيم الكرباسي المعروف بالكرباسي. وقد بدأ الكرباسي دراسته للعلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الكرباسي إلى موطنه لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الكرباسي إشارات الأصول ومناسك الحج، وأخيرا توفي الكرباسي في مدينته أصفهان عام 1261 للهجرة. وأخيرا وفي 23 من شهر آبان عام 1294 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1915 ميلادي، تم حل المجلس الوطني الإيراني الثالث بأمر من الملك القاجاري في إيران أحمد شاه آخر ملوك السلالة القاجارية. وجاء قرار الملك الإيراني بعد اجتماعه مع الوزراء المختارين لروسيا وبريطانيا وتلقي الأوامر منهم، إذ كانت بريطانيا وروسيا تسعيان لتحشيد إيران وزجها في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. فأنزلت بريطانيا قواتها جنوب البلاد، فيما دخلت القوات الروسية من الشمال وتحركت صوب العاصمة طهران. وفي هذه الفترة قام عدد من نواب المجلس الوطني الإيراني بتشكيل لجنة الدفاع الوطني للوقوف بوجه الأطماع الاستعمارية والدفاع عن استقلال البلاد، إلا أن اللجنة لم تتمكن من تحريك أي ساكن بسبب ضعف الملك الإيراني. وأخيرا وعلى أثر انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 سحبت الأخيرة قواتها من الأراضي الإيرانية، فيما بقيت القوات البريطانية في إيران وقامت بتعيين حكومة عميلة لها في إيران لتنفيذ الأهداف الاستعمارية البريطانية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. عراق الرافدين. عراق الرافدين يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الاثنين في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-62-38-48 و 22-01-38-64. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، كلنا نحب العطور والبخور والهواء النقي، وبالمقابل نكره الدخان وكل ريحة نتنة. وخاصة الدخان المتصاعد من سيجارة هذا أو ذاك.
نعم يا أصدقاء، ما أصعب أن يكون هذا المدخن أبانا الذي نعيش معه داخل البيت. لكن يا أصدقائنا، هل تعلمون أن التدخين مضر للشخص المدخن ولمن يكون معه؟ لماذا يا حنان؟
لأن المدخن يقوم بملء رئتيه من دخان السيجارة ويخرج ذلك الدخان إلى الفضاء الذي نتنفس فيه، ولهذا ينبغي أن نعرف أن دخان السجائر مضر بالنسبة إلينا.
نعم يا أصدقاء، وهناك مصطلح علمي يقال بأن المدخن سيتضرر من دخان السيجارة، لكن الذي يجلس جنب المدخن فإنه سيكون مدخنا سلبيا، يعني يتنفس الدخان الصادر من السيجارة.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأحبة مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذه الحلقة ستكون حول ماذا يا حبيبي؟
حول تدخين بعض الآباء وتأثير هذا التدخين على صحة أفراد العائلة وخاصة الأطفال.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا معا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، سمير ولد نشيط ونظيف وأنيق، يذهب يوميا إلى المدرسة، ولما يعود يذهب إلى غرفته لكي يحضر واجباته اليومية ويقرأ دروسه. إنه طالب مجتهد ومواظب، لكنه ذات يوم دخل المستشفى بسبب سوء حالته الصحية. هل تعرفون يا أحبتي لماذا دخل سمير المستشفى؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم ونتعرف على سمير وعلى الأسباب التي جعلته يدخل المستشفى.
يا سمير، هيا نذهب لكي نلعب قليلا.
لا لا لا، ليس اليوم يا خليل.
يا سمير،
نعم،
لقد أحرزنا أعلى الدرجات في الصف.
نعم أعرف.
ولا تريد رغم ذلك أن تتمتع قليلا؟
في يوم آخر يا خليل، صدقني.
حسنا، وهو كذلك مثل ما تحب.
شكرا لك يا خليل، شكرا لك.
إذن أراك غدا في المدرسة. طيب. إلى اللقاء.
وهو
إلى اللقاء.
كذلك، إلى اللقاء.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
كيف حالكما يا أصدقاء؟
نحن بخير الحمد لله.
ها، إلى أين أنت ذاهب؟
أنا ذاهب إلى البيت يا قيس.
أنا جئت لكي أدعوك أنت وخليل وبقية الأصدقاء إلى حفلة سوف أقيمها في البيت بعد غد.
حقا؟
نعم.
يا إلهي.
نعم، حفلة بسيطة بمناسبة عيد ميلادي.
صحيح ما تقول، مبارك. أبارك لك يا قيس.
شكرا لك يا سمير.
وأنا أيضا أبارك لك يا قيس، أتمنى لك عيد ميلادا سعيدا.
شكرا لك.
إذن في هذه الحالة يجب أن أذهب إلى البيت حتى أكمل دروسي بسرعة.
وتتهيأ للاحتفال؟
بالتأكيد.
حسنا، هيا بنا.
أحبائي، بعد أن عاد سمير إلى البيت وجد أمه تعمل في المطبخ. أما أبوه فكان جالسا في الصالة يشاهد التلفاز وبيده سيجارة يدخنها، فبادر بالسلام عليه.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي يا سمير.
أبي أشعر باختناق.
لماذا يا ولدي؟
لا أعرف، ربما بسبب السيجارة.
ولكني بعيد عنك، لا أدخن بقربك.
ولكن لماذا أشعر باختناق جديد في صدري يا والدي؟
اذهب إلى غرفتك يا ولدي وحاول أن ترتاح، وسوف تشعر بتحسن إن شاء الله.
حاضر يا أبي حاضر.
وفعلا أحبائي، ذهب سمير إلى غرفته لكنه ظل يشعر باختناق في صدره.
ما هذا الصوت يا إلهي؟ كم أطفال هذا اليوم مدللون؟ ما هذا الصوت يا إلهي؟ حتما إنه سمير، فقد قال إن صدره يضيق. يا أم سمير، يا أم سمير، اذهبي إلى غرفة سمير واطمئني على الولد. هيا يا أم سمير. لأذهب أنا وأشاهده بنفسي، ربما أمه مشغولة. سمير، سمير يا سمير، بني العزيز، ما بك؟
أشعر أنني متعب يا أبي، متعب.
بماذا تشعر يا بني؟
أشعر أنني أختنق يا أبي. يا لا إلهي. أستطيع أن أتنفس.
يا إلهي ماذا بك يا بني؟ ماذا بك؟
يا بني يا بني.
حسنا حسنا، ارتاح قليلا. حسنا.
أحبائي، وبعد أن شاهد الأب ابنه سمير بحالة سيئة جدا، أخذه بسيارته بسرعة إلى المستشفى لكي يفحصه الطبيب. وبعد أن عاينه الطبيب وجد أن سمير يعاني من ألم في صدره بسبب تدخين الأب.
خليل،
خليل.
نعم نعم يا قيس.
ألم تشاهد سمير؟
لا لم أشاهد.
أنا قلق علي.
وأنا أيضا.
وما العمل الآن؟ هيا خليل.
العمل؟ يجب أن نزوره في البيت حتى نطمئن عليه.
فكرة جيدة.
نعم، إذن متى سنذهب إليه؟
بعد خروجنا من المدرسة.
حسنا حسنا.
وفعلا أحبة الحلوين، ذهب قيس وخليل إلى بيت سمير للإطمئنان عليه ومعرفة السبب لماذا لم يأتي إلى المدرسة منذ يومين. ولما وصل اكتشف أن سمير مريض ونائم في البيت. والسبب طبعا مثل ما عرفتم يا أحباء الحلوين، السبب هو أن أبوه كان طيلة الوقت يدخن السجائر في البيت، وهذا ما جعل سمير يمرض ويمرض، ولكن شيئا فشيئا دون أن ينتبه أبوه لذلك.
السلام عليك يا سمير.
كيف حالك يا سمير؟
وعليكم السلام. شكرا لكم. شكرا.
لقد قلقنا عليك كثيرا يا سمير.
لقد كنت مريضا بعض الشيء.
والآن هل تشعر بالتحسن؟
نعم أفضل بكثير.
وماذا أصابك يا سمير؟
لقد كان أبي يدخن السجائر كثيرا في البيت. نعم.
وهل هذا يصيبك بالضرر؟
نعم يا خليل، نعم.
معقول؟ أنا أيضا لا أصدق يا سمير.
نعم يا قيس، لو كان هناك أحد يدخن السجائر في البيت فإن الصغار يتضررون أيضا بسبب الدخان الذي يملأ البيت. هذا ما قاله الطبيب لأبي.
عجبا.
نعم.
عجبا يا سمير.
أعزائي الحلوين، عرف قيس وكذلك خليل أن التدخين في البيت يسبب أضرارا للصغار، أما أباه فقد قرر أن يترك التدخين نهائيا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ممكن يا بابا ممكن اطلاعك عنه تعلم كم يا نسمة بتدخن وبكل سعادة عايشين.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
عالباكت كتبوا تحذير، التدخين مؤذي وخطير، سرطان وامراض كثير، يا بابا اقرأ وافهم زين.
عالباكت كتبوا تحذير،
التدخين مؤذي وخطير،
سرطان وامراض كثير،
يا بابا اقرأ وافهم زين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
هذا يا بابا يضرك، يحرك فمك مع صدرك، الله يطولنا عمرك، أرجوك سيب التدخين.
هذا يا بابا يضرك،
يحرك فمك مع صدرك،
الله يطولنا في عمرك،
أرجوك سيب التدخين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ربما البعض من الآباء لا يعرفون مدى الأضرار التي يسببها التدخين بالنسبة لهم وللأطفال وكل الذين يعيشون معهم في البيت.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنتعرف معا على بعض تلك الأضرار. أولا
التدخين يسبب أمراض القلب.
ثانيا ارتفاع ضغط الدم،
ويسبب كذلك أمراض السرطان،
خاصة سرطان الرئة يا أصدقاء.
وأيضا التدخين سبب في أمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو
والسعال المزمن،
ويسبب أيضا بعض المشاكل في المعدة.
نعم يا أصدقاء، وغيرها من الأمراض.
حسنا، إذا عرفتم هذه الأضرار والأمراض الناتجة عن التدخين فلا بأس بأن تخبروا أباكم إذا كان من المدخنين بالطبع ليقتلع عن التدخين.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شاكريان فور من مدينة أبادان. التدخين مضر بالصحة إذا كان الأب مدخن بالبيت، هذا التدخين يضر الأولاد، لابد أن إذا أراد أن يدخنوا خارج من البيت. لماذا؟ لأن التدخين يضر بالشباب، إذا كان الولد بالبيت صغير لا يقدر على التنفس من دخان السيجارة، التدخين عادة سيئة يسبب مرض الرئة والتنفس القلب. بالنسبة لي أنا والدي هم يدخن، لكن أوصيه أقول لبابا هذا الدخان مضر الصحة، ما يصير تقطع عدية، ما أقدر مقيد بيه، ما أقدر ما أدخن، هذا يلوث البيئة ولوث البيت، الدخان بالي غير مصرف الفلوس يضرب صحتك وصحتك ورعبتك، وكان الجدار يشرب ميوة يشوف شيء يصير هاي حلو، يضر على عيوني، يضر على صحتي، على ضروسي، على أسناني. حوصله ما أصير عدة، يطلع من برا البيت ويدخل كل كل احنا عايشين من الدخان ويضرب صحتنا. الدخان أكثر من السيجارة المضرة باكية. أتوسل بالآباء كل معنون هاي السيجارة والتدخين وتركوها، هم عزيزين علينا، إحنا ما يتم يتأذون يتأذون الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا، إن العلاقة الحميمة والطيبة بين الآباء والأولاد سببت إقلاع الكثير من الآباء المدخنين عن عادة التدخين. لماذا؟
لأنهم يحبون أولادهم ولا يرضون بأن يصابوا بأمراض ناتجة عن التدخين.
نعم يا أصدقائنا، لذلك نقترح عليكم إذا كان أحد والديكم في البيت من المدخنين بأن تذهبوا إليهما وبكل أدب واحترام تقولون لهما: بابا، ماما، هل تعلمان أن هذه السيجارة التي تدخناها هي مضرة بالنسبة لكما أيضا؟
ثم تقولون لهما: أنا أحبكما ولا أريد أن تصابا بمرض لا سمح الله، وأعرف أنكما لا ترضيا بأن أصاب أنا وإخوتي بمرض لا سمح الله، فتعالا واتركا التدخين، عسى أن ترضي الله سبحانه وتعالى بهذه الخطوة ويرضى عنا وعنكم إن شاء الله.
إن شاء الله يا أصدقاء.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
تلميذ لزميله: هل الهند بعيدة؟ فأجاب الزميل: لا، لا أظن ذلك، ففي صفنا تلميذ هندي يأتي إلى المدرسة كل صباح على دراجته.
قال الأب للمدرس: لماذا ضربت ولدي؟ قال المدرس: لأنه مشاغب. قال الأب: إذا شاغب هذه المرة اضرب الذي بجنبه، تراه يخاف ويسكت ولا يكرر الشغب.
قال المدرس للطفل: قل
لي يا ولدي، لماذا يسمون اللغة بلغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
تعلمون يا أصدقائنا أن الذي يدخن يبدو وجهه أكبر من سنه، فإن الذي يدخن وعمره مثلا 30 سنة يبدو وكأنه في 40 أو أكثر.
لذا يا أصدقاء، هذه نقطة أخرى يمكن تذكيرها لوالدينا إذا كان من المدخنين طبعا. مثلا نقول لهما: إذا وصلتما التدخين فإن عمركما يظهر أكثر مما هو عليه الآن، لأن التدخين يسبب في تجعد بشرة الوجه، وفي تلك الحالة ستشبه بشرة المسنين.
وهذا بالإضافة إلى الأمراض العديدة التي يسببها التدخين للمدخن نفسه ولمن حوله.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يشم رائحة الإنسان على بعد 0.5 كيلومتر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أصغر عصفور في العالم هو العصفور الذبابة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأذن اليسرى أضعف سمعاً من الأذن اليمنى؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبتنا، كانت سميرة تملك في منزلها سلحفاة وقطة. السلحفاة كانت تختفي في الشتاء، فتشعر القطة بالوحدة وتظل تقفز فوق الكراسي تحاول التفكير أين اختفت السلحفاة، ولكنها سرعان ما تنسى لأنها لم تكن تهتم بوجودها أصلا. وكان مشهد الاختفاء هذا يتكرر كل عدة شهور في السنة، حيث تختفي بعض الزواحف عن الظهور، ويسمى هذا يا أحباءنا بالبيات الشتوي. ولكن القطة لا تعلم ذلك ولن تعرف أبدا سبب الاختفاء. وأيضا القطة لم تحاول سؤال السلحفاة لأنها تعرف أنها بطيئة الفهم مثل حركتها البطيئة.
نعم يا أصدقاء، ذات يوم شاهدت السلحفاة فراشة ملونة تحلق في فضاء الحجرة. تأملتها، كانت تطير في الهواء وتخيلت أنها تسمع نغمات موسيقية رقيقة. اندهشت السلحفاة وسألتها: من أين أنت؟ أجابت الفراشة: أنا فراشة. فسألت السلحفاة: من أين جئت؟ فأجابت الفراشة: أنا من الحديقة القريبة، حيث مكاني المفضل بين الزهور والأشجار واللعب مع زميلاتي.
فجأة سكتت الفراشة وتوقفت عن طيرانها، ووقفت على حافة صورة معلقة على الحائط، ثم قالت في نبرة حزينة: من الواضح أنني تهت وأشعر بالخوف، وأنا بين هذه الجدران. لم تهتم السلحفاة بشكوى الفراشة، ربما لأنها لم تفهم ما قالته، ولذلك سألتها: كيف دخلت إلى هنا؟ فقالت الفراشة: من النافذة.
استغربت السلحفاة قائلة: لا أحد يدخل من النافذة غير الهواء والشمس، فهل صعدت على السلالم أم ركبت المصعد؟ ضحكت الفراشة وعادت إلى التحليق في فضاء الحجرة وقالت: الفراشات لا تحتاج إلى مصعد أو سلم لتصعد عليه، إنها تصعد بالطيران بأجنحتها. مدت السلحفاة رقبتها وهي تهز ذيلها القصير وقالت: أرجوك أريد أن أطير مثلك. اقتربت الفراشة من السلحفاة وقالت: لا يمكنك ذلك، هذا مستحيل يا صديقتي.
قالت السلحفاة في ثقة: لقد سمعت صاحب المنزل يقول لابنته سميرة لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وأنه يجب على كل كائن أن يسعى لتحقيق حلمه. ردت الفراشة: هذا صحيح. فقالت السلحفاة: إذن لا توجد مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة أخبريني فأتغلب عليها ويمكنك مساعدتي. قالت الفراشة: المشكلة صعب التغلب عليها أو حلها، لأنك بلا أجنحة وأنت تمشين على الأرض بأقدامك مثل البقرة والتمساح والخروف والزرافة والفيل والقرد والأسد، وأنا أستعمل جناحي للحركة والطيران مثل العصافير والحمام والغربان.
نعم يا أصدقاء، تأملت السلحفاة الفراشة للحظة ثم بدأت تتحرك في حركة بطيئة وهي تهمس لنفسها وتقول: لا بأس، الفراشة لا تستطيع أن تمشي على الأرض وأنا لا أستطيع الطيران في الهواء مثلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
وأحب المأذنة تنادي، وأحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني أحب باسمه سميني
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني أحب باسمه سميني
ها 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 ها
كمال اليقين كمال اليقين في معرفة أصول الدين حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته عندما تطالعنا عمارة جميلة فخمة منسقة ندرك بسهولة أن مهندسا هندسها وعامل بناء ماهرا هو الذي قام ببنائها فننتقل من رؤية البناء المنظم إلى العلم بسعة معرفة بانيه ومهارته وهكذا تقودنا رؤية الطائرة أو الثلاجة إلى الإيمان بلا ريب بعلم المخترع والمكتشف والصانع وليس من المحتم أن نرى هؤلاء المخترعين أو البنائين بأم أعيننا حتى نعترف لهم بالوجود على أننا لو شاهدناهم حسيا فإن علمهم واطلاعهم لا يدرك بأي من الحواس الظاهرية إلا أنه لا مناص لنا من الإيمان بعلمهم ومعرفتهم ولكن كيف يكون ذلك؟ لأن أي عاقل يدرك وبأدنى التأمل أنه لا أثر بلا مؤثر، ولا يوجد شيء منظم دون أن يكون وراءه منظم عاقل، وعليه فيمكننا أن نقسم الموجودات في هذا العالم إلى قسمين: الأول ما يدرك بإحدى الحواس الخمس كالمرئيات والمسموعات وغيرها، والثاني ما لا يدرك بأي من هذه الحواس ولكنه يعرف عن طريق التأمل كالشحنة الكهربائية وقوة الجاذبية والأشعة غير المرئية والأصوات غير المسموعة والإدراك والحب والكراهية وغيرها الكثير. إن هذه الحقائق العلمية المسلمة تبين لنا بوضوح أنه توجد علاوة على الموجودات التي نحس بها مباشرة، موجودات لا نحس بها مباشرة بل نعرفها عن طريق آثارها فقط. وبهذا نستنتج أنه من الخطأ الفادح أن ننكر الشيء لأننا لا نراه ولا نحس به مباشرة، فإن عدم إمكانية الرؤية للشيء وعدم الوجود لشيء آخر، وإن سبيل معرفة وجود الأشياء لا ينحصر بالحواس الظاهرية، بل إن العقل يمكنه من خلال ملاحظة الآثار أن يدرك الأشياء المؤثرة، كما إن الحقائق غير المحسوسة التي ذكرناها من قبل لا تقبل الإنكار عند أحد، مع أننا لا نعرفها إلا من خلال آثارها. بعد كل ما تقدم، لا نريد أن نقول بأن الله هو مثل هذه الحقائق، بل هو حقيقة فوقها جميعا. إنه ليس كمثله شيء ولا نظير له، بل نريد أن نؤكد أنه كما توصلنا إلى معرفة هذه الحقائق عن طريق آثارها، نتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق آثاره. أما أولئك الذين لا يبصرون إلا من خلال المرئيات الحسية فينكرون الله لا لشيء إلا لأنهم لا يقدرون على رؤيته البصرية، فهم عمي القلوب والعقول. ذلك أننا عرفنا بحكم العقل السليم أنه يمكن الوصول إليه والإيمان الكامل بوجوده تعالى من خلال ملاحظة النظام الكوني الدقيق. مستمع الكريم، انظر ببصيرة نافذة وقلب مفتوح فسترى ما لا يرى بالعين، ذلك أن كل موجود هو علامة وآية ترشدنا إلى الله عز وجل. أما النقطة الدقيقة والأمر الأهم هو أن التأمل في آثار قدرة الله، أي في العالم والموجودات، موصل إلى الله تعالى، وهو يعرفنا بحقيقة هامة، هي أنه لما كانت كل الموجودات الكونية آثارا له، فلا تختص آثاره بمورد ومكان خاص، بعد أن كانت كل الظواهر والحوادث علامات ودلائل عليه تعالى. ولما كان الأمر كذلك، فهو تعالى حقيقة أخرى ليس لها نظير ولا شبيه، وإنما هو وجود لا محدود، له كل صفات الكمال، ومنزه عن كل نقص. وعلى هذا فمطالعة الآثار الإلهية والتأمل فيها يوصلنا إلى الحقيقتين التاليتين: أولا، وجود الله الذي تكون كل الموجودات في العالم آثارا له. ثانيا، لأن آثاره غير محدودة بزمان أو مكان خاص، فإننا نعرف أنه موجود غير محدود، وأن له كل الكمالات، وإن لم نستطع أن نحيط بحقيقته وندركها. يقول محمد بن عبد الله الخراساني خادم الإمام الرضا عليه السلام: دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن عليه السلام وعنده جماعة، فقال أبو الحسن: أيها الرجل، أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون، ألسنا وإياكم سواء لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا. فسكت الرجل ثم قال أبو الحسن عليه السلام: وإن كان القول قولنا وهو قولنا، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ فقال الزنديق: رحمك الله، عرفني كيف هو وأين هو. فقال عليه السلام: ويلك، إن الذي ذهبت إليه خطأ، هو أين الأين بلا أين، أي خلق المكان، وكيف الكيف بلا كيف، فلا يعرف بالكيفوفية ولا بالأينونية، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. فقال الرجل: فإذا إنه لا شيء، إذ لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال الإمام عليه السلام: ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. قال الرجل: فأخبرني متى كان. فقال الإمام عليه السلام: أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. قال الرجل: فما الدليل عليه؟ فقال الإمام عليه السلام: إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة عليه، علمت أن لهذا البنيان بانية، فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات البينات، علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا وقادرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والعون على ما حملتنا، وزدنا بفضلك يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني